Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، تسمع فيها صوت كويس.
حابين نعرفكن على بودكاست دميري. هالبودكاست بينتجو طارق الميري، وهو مخرج أفلام وثائقية مقيم بلندن. البرنامج حواري، وبكل حلقة بيستضيف طارق شخص مختلف وبيستمع لتجاربه وخبراته. بيدخل بمواضيع حميمية وبيتناولها بصراحة. بيتساءل مثلاً عن مفهوم الهوية وعن هالة الأمومة المقدسة والتعبير عن الذات، وأحياناً بحلل الوضع بليبيا.
One word. صعبة.
واللي كان يعذب فيه كنت نعرف علاش إنه هو يدير فيه الموضوع هذا، يعني بجد يعني أنت ناو ما عنديش أي مشكلة معاهم.
حاجة غريبة اللي صارت في ليبيا، ما واحد طلع من اليوفوريا متاعت الثورة ويسحب إن ليبيا بتقعد مش سويسرا، بتقعد السويد. يعني
المشكلة أعمق مما كنا نتصور.
بتقدروا تسمعوا دميري على أي تطبيق بودكاست بتفضلوا.
شكرا جزيلا يعني على وقتك وأفكارك، وعطيتنا فرصة أن الجمهور يتعرف عليك.
مرحبا، أنا رنا داود وهيدا بودكاست دمتك. يحيى خليل شاب مصري بأول عمره، بيسمع موسيقى الجاز لأول مرة على الإذاعة. بيدوب بحب هالموسيقى وبصير يسجل البث على شرايط كاسيت ليرجع يسمعها مرة ومرتين وثلاثة. بصير حلمه يعمل مثله، فبيروح يتدرب على الآلات الموسيقية بكنيسة قريبة عند خوري اسمه أبونا عجمي بمصر الجديدة. رح نحكي لكم تتمة القصة بعد شوي.
لما بدا يتثنى.
مرحبا فيكن بالحلقة السادسة من الموسم الثاني لبودكاست دمتك. أنا رنا داود. بهالموسم منستعرض أنواع موسيقى مثل المهرجانات والروك والراب، ومنروي قصص عن وجودها بالوطن العربي وعن الفنانين اللي تبنوها من منطقتنا. بهاي الحلقة رح نحكي عن موسيقى الجاز. يحيى خليل واحد من رواد الجاز بالعالم العربي. أسس فرقة رباعي القاهرة للجاز سنة 1957 لما كان عمره 16 سنة بس، وسافر بعدها على أمريكا ليدرس الموسيقى وآلات الإيقاع وليختص بموسيقى الجاز ويجرب يدمجها بالموسيقى العربية. شارك بأعمال كتيرة مع فنانين بأمريكا وأوروبا، ورجع على مصر سنة 80 وتعرف بوقتها على محمد منير الكينج النوبي، وكونوا فرقة سوا مع عازفين مصريين. من الألبومات اللي اشتغلوا عليها سوا ألبوم شبابيك اللي بروفات أغاني كانت بالكنيسة ذاتها عند أبونا عجمي. على الوجه الأول من كاسات شبابيك أول أغنية كانت الليلة يا سمرة، والأخيرة كريشندو.
موسيقى
لما صحفي يجرب يكتب عن علاقة يحيى خليل بمحمد منير وخلافهم بعد سنين من العمل سوا، بيوقف عند سؤال: مين اللي كان سبب نجاح التاني؟ الأكيد أنه اتنين سوا كانوا خلطة سحرية جددت بالموسيقى المصرية وخلتها أقرب لجيل الشباب بالثمانينيات، بعيداً عن تكرار آلام اللوعة والهجران والانتقام. بوحدة من المقابلات مع يحيى خليل بيذكر أنه سمع الجاز لأول مرة من الإذاعة الأمريكية Voice of America، وهيك بدأ حبه للجاز.
في يوم من الأيام وأنا بقلب كده في الراديو لقيت برنامج بيزيع واحد اسمه ويليس كنوفر، والبرنامج هو موجه يعني من واشنطن دي سي، والبرنامج اسمه جاز أور، ولقيتهم بيزيعوا حاجات مختلفة خالص عن الأغاني اللي أنا بسمعها في البرنامج الأوروبي.
هاي الإذاعة هي طرف خيط بيقدر يفهمنا كيف وصل الجاز من نيو أورلينز بأمريكا للقاهرة. هاد يا سادة يا كرام، خلال الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي انقسم العالم نصين، والجهتين عم يتقاتلوا على كسب حلفاء بالعالم، خصوصا بالدول اللي كانت مستعمرة، يعني نحن آسيا وأفريقيا. كان وقتها في إذاعة بتبث البروباغندا الأمريكية لدول العالم، واللي هي ذاتها Voice of America، وعليها بينبث برنامج اسمه ساعة جاز، جاز أور. This is the Voice of America broadcasting in English. بيوصل رسائل للإذاعة الأمريكية من الجمهور بالدول التانية بيقولوا إنه كتير حبوا هالنوع من الموسيقى. فهالتفصيل بيعطي الحكومة الأمريكية فكرة إنه ليه ما منستخدم الجاز كطريقة لكسب ود هالشعوب ونفرجيهم قديش نحنا ديمقراطيين. الجاز بالتحديد مش بس مشان الجمهور حابه، بس لأنه كانوا أغلب موسيقيي الجاز سود، وبهديك الفترة كانت أمريكا عم بتحاول تغطي على عنصريتها ضد السود، خصوصاً أنه صارت الأخبار تطلع للعالم وما عاد شي يتخبى من جرائم العنصرية. فشو بتقرر الحكومة الأمريكية تعمل لتحسن صورتها بالعالم؟ أنه تنظم جولات لفناني الجاز بالعالم تحت مسمى سفراء الجاز، وسفراء الجاز بيصيروا سلاح فعال بالحرب الباردة. We're going to shift the emphasis to jazz, then send these artists over where they can reach the masses of the people of Asia and Africa. من هالسفراء لويس أرمسترونغ، واحد من أيقونات الجاز بالعالم. لقيني له صورة من الستينيات بالقاهرة بيكون ماسك فيها هالترومبات قدام الأهرامات، وزوجته قاعدة جنب أبو الهول عم تتسمع على الموسيقى. كان لأرمسترونغ أكتر من زيارة لمصر. بالواحدة وستين في رواية بتحكي إنه أرمسترونغ وقف قدام 20 مراسل ليعمل مقابلة صحفية، عم بيسألوا صحفي منهم: هل تدعم الصهيونية؟ قال لهم أرمسترونغ: شو هاي يابا؟ What is that daddy؟ المهم ما فهم السؤال وتركهم بحيرتهم وراح. كانت الصحف المصرية عم تتداول أقاويل إنه أرمسترونغ زعيم شبكة جاسوسية إسرائيلية. هلأ بغض النظر عن حس المؤامرة، كان معهم حق بشي واحد، إنه جولات أرمسترونغ الفنية ما كانت بريئة ولا يعني وردية والزلمة عم بيوزع أزهار وجاز. متفقين إنه الحياة مش وردية، ونحن هون لنحكي عن الجاز العربي. شو رأيكم نسافر بالزمن لسنة النكسة؟
صوت العرب ينادي أمة العرب من قلب العروبة النابض من القاهرة.
الموسيقي المصري صلاح رجب تعلم العزف على آلات الإيقاع بأمريكا بالستينيات، ولما رجع على مصر متحمس بده يعمل موسيقى، صارت النكسة. كان صلاح رجب قائد لفرقة دبابات بال67. شاع خبر إنه انقتل بالحرب، بس مثل كتير أخبار بالنكسة هالخبر مش صحيح. بيكون تايه بصحراء سينا، وبيوصل رجب على بيته شي نهار بعد مشي أيام وليالي. بعد سنة واحدة سنة 68 بيتعين رئيس لقسم الموسيقى العسكرية بالجيش المصري، واللي بيعني إنه في تحت قيادته آلاف الموسيقيين. بيقوم بيختار من هالآلاف 25 شخص ليأسس فرقة جاز القاهرة. واحدة من مقطوعات فرقة جاز القاهرة هي رمضان في الفضاء، مقطوعة بتوظف إيقاع المسحراتي مع الموسيقى. حرب العاشر من رمضان، حرب أكتوبر ب73، تفككت فرقة جاز القاهرة، وتقاعد صلاح رجب من الجيش المصري، بس ما تقاعد من الموسيقى. كان رجب جزء من جولات وأعمال موسيقية مع فرقة صن رع اللي أسسها المؤلف الموسيقي الأمريكي والفيلسوف صن رع اللي كان من أهم موسيقيي الجاز بالتاريخ. هاي مقطوعة أهديها صلاح رجب لصن رع سنة 2006. بالسودان ما وصل الجاز بالإذاعة ولا بزيارات سفراء الجاز، وصل بالأفلام الأمريكية. عثمان ألمو العضو بفرقة البوليس الموسيقية وشرطي بالسجون السودانية كان بيشوف هالأفلام. كان ألمو بيعزف على الكلارينات والساكسوفون والترومبون والكونتروباس، وعلى عكس الموسيقيين غيره كان بيقدر يحصل على هالآلات من أصدقائه العازفين بالقوات المسلحة السودانية.
عيونك نظرات يا وزمون، وفي حديثك همسة باد يا بيت.
بأي محاولة لتأريخ الجاز بالسودان بيظهر اسم عثمان ألمو وبجنبه أحمد شرحبيل اللي ألهموا فرق وموسيقيين سودانيين ليتعرفوا على الجاز بالستينيات والسبعينيات ويدمجوا بموسيقى المنطقة، مثل فرقة بلو ستارز والديوم وأضواء بحري. كان دايماً في نقاش بالصحافة السودانية إنه هل في جاز خالص بالسودان؟ هل منقدر مثلاً نقارنه بالجاز اللي ظهر لأول مرة بنيو أورلينز؟ في موسيقيين بيقولوا إنه لا، كل الفرق اللي عزفت ألحان الجاز كانت تدمجه بأساليب تانية من الموسيقى وإيقاعات أفريقية مختلفة بس لتعمل موسيقى معاصرة، بالضبط مثل ما توجهت الفرق للروك والبلوز. كانوا الموسيقيين عندهم موهبة وفضول ليجربوا أنواع هالموسيقى، وكان في حاجة لهالتجربة لأنه كانت غالباً الفرق الإنجليزية هي اللي تقدم عروض بالفنادق والنوادي بعد الاستعمار، وكانت تكلفتها عالية كتير. من هالموسيقيين اللي جربوا التجديد 4 شباب أسسوا فرقة العقارب. العقارب مشان الخنافس البيتلز حققوا نجاح بالعالم كله، فحبوا يجربوا حظ العقارب. فرقة العقارب تأسست سنة 1961 وقت اللي كانت الناس بالسودان تروح تشوف التلفزيون أبيض وأسود بالحدائق العامة ويكون في عسكري عم يحرسوا قبل ما يقدروا الناس يشتروا تلفزيونات لبيوتهم. ظهرت فرقة العقارب أكثر من مرة على التلفزيون وصارت تعرض بالفنادق والسهرات. ما كان سهل أنه تأسس فرقة جاز بهداك الوقت بالسودان، خصوصاً أنه الآلات ما كانت متوفرة. عامر ساكس عازف الساكسوفون بفرقة العقارب عمل الكونتر باز والدرامز للفرقة بنفسه، بياخد صورة للآلة الموسيقية وبيطلع بوشه على المنطقة الصناعية وبيعمل مثله. حتى الساكسوفون اللي عزف عليه عامر ساكس اشتروه مستعمل. ما كملت تجربة الجاز بالسودان بنفس الزخم بالثمانينيات وبعدها، خصوصاً سنة 83 لما أعلنت الحكومة عن تطبيق الشريعة الإسلامية بالبلاد، فسكرت كتير من الفنادق أبوابها وانمنعت الحفلات. بيقول الفنان السوداني صلاح براون أنه هالشي أثر على الفرق الموسيقية، فبعض الموسيقيين هاجروا أو انضموا للإذاعة وبعضهم الآخر حول اتجاهه لنوع موسيقي تاني. ننتقل للبنان لنسمع مقطوعة أبو علي للموسيقي اللبناني زياد الرحباني. زياد الرحباني واحد من الموسيقيين اللي قدروا يوصلوا موسيقى الجاز لجمهور كبير عبر مقطوعاته ومسرحياته وأعماله مع الفنانة فيروز اللي كمان بتكون والدته. فيكن تسمعوا أكتر عن فيروز والرحابنة بحلقة من الموسم الأول لبودكاست دمتك اسمها حرب فيروز الأهلية. المهم، من المسرحيات اللي اشتغلها زياد الرحباني بالنسبة لبكرة شو؟ إن
شاء الله الخير، الخير للدوم.
طب لك؟
شو؟
هلا بالنسبة لبكرة شو؟
بكرة الصحب.
ما هو بتحكي؟
لوان الله؟
عالبيت عوان.
عبات مين للا؟ فضل. ايوه تغنى ايوه. عمالك عمالك.
خير. بهالمسرحية اللي عرضت لأول مرة سنة 1978 كان توفيق فروخ بيشتغل مع زياد كعازف ساكسوفون، وكمان سجل معه مقطوعة أبو علي اللي سمعنا جزء منه. وسافر فروخ مع فيروز بجولتها بأمريكا ب82. بيوصف فروخ هديك الفترة إنها كانت استكشاف لهويته الموسيقية، وبيقول إنه تعلم كتير من فيروز وزياد. انتقل لفرنسا بعدها، ومن وقتها لليوم ألف مقطوعات مميزة خلته يصير موسيقي عالمي بمجال الجاز. بإحدى المقابلات سألت المذيعة فروخ إذا هو عم بحافظ على الطابع الشرقي بالجاز.
يعني أنه حضرتك حافظت على الروح الشرقية بإطار الجاز يلي هو؟
صراحة بوقت اشتغل ما بفكر لا بأنه هيدا رح يكون الجاز أو رح يكون فيوجن أو رح يكون
موسيقى.
موسيقى بتجي مثل ما هي وبتاخدك للمحل، لازم يعني لازم تتركيها تاخدك مطرح ما بتوصل. هلا بعدين بيصير في نوع من الرفليكسيون على الشغل تبعك وبتقولي اوكي هذا في اعمله هيك، هذا تحليل يعني بيصير. نعم. بعدين او نحن اللي بنسميه كمان المهنيه، يعني بالمعنى انه بصير عنده الواحد اكسبيرينس في ياخذ الموسيقى مطرح ما بده كمان.
هيدا التصنيف بين شرقي وغربي كان محل النقاش بكل انواع الموسيقى اللي حكينا عنها. بيقول زياد الرحباني بوحده من مقابلاته انه اصلا ما في جاز شرقي وجاز غربي وجاز شيشاني، في جاز وبس نقطه، لأنه الجاز إله الحق يمر بكل الحضارات بما أنه خلطة منهم كلهم. وبمحل تاني بيقول أنه الجاز الشرقي مثل الهامبرجر اللي طعمه فلافل، والموسيقى لازم تتطور لتناسب العصر، وأنه السيارات آخرتها تستبدل الحمير وتشبيهات من هالنوع. مش مهم برجر ولا فلافل، المهم أنه نتذكر الطعم الأصلي للجاز، يعني مزج الموسيقى اللي كانوا يغنوها الأفارقة المستعبدين وهن عم يشتغلوا بالحقول بأمريكا، مع الألحان الكاريبية اللي حملتها عبارات وسفن جاي على مدينة نيو أورلينز، اختلطت مع تراتيل الكنيسة المعمدانية والبلوز، هالمزج اللي خلق موسيقى الجاز بالأصل. وبعدين قلدوه الأمريكان البيض واستغلوا احتكارهم للإنتاج الموسيقي، لدرجة أنه أول أسطوانة تسجلت لموسيقى الجاز كانت لفرقة من 5 رجال بيض، وما انتهى احتكار الإنتاج تماما. على هالسيرة، في نقاش موجود عن مهرجانات الجاز بالعالم العربي، بما أنه بالسنين الأخيرة ظهرت كتير من هالمهرجانات، مثل مهرجان طنجة جاز ومهرجاز ومهرجان دبي الدولي ومهرجان القاهرة وغيرهم. النقاش كان حول عدد الموسيقيين السود القليل اللي عم يندعوا للمهرجانات. قديش هيدا الشيء عم بيبين روح الجاز الحقيقية؟ وكيف الموسيقى لما تسافر بتقدر تضل حاملة صوت اللي ابتكروه؟ هالحلقة بحثا وكتابة للمى رباح، تحرير وإنتاج صبرين طه، إخراج صوتي لتيسير قباني، ورويت لكم إياها أنا رنا داود. النشر والتوزيع تولته مرام النبالي وجنى قزاز، وشارك بإنتاج هالموسم فريق صوت. Keep a moving with that plow. Drive a man will show ya how. Get to work and root that stump. Drive a man will make you jump. Better make your hammer ring. Drive a man will start to swing. Ain't but two things on my mind. Drive a man and quitting time. Drive a man, they kind of boss. Ride a man and lead a horse. When his cat o' nine tail fly, you'd be happy just to die.